بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فوصلنا إلى القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء. قبل ذلك هناك مسألتان. المسألة الأولى: اسم المحيي بعض العلماء أثبته وبعضهم جعله من باب الصفات، بعضهم جعله من باب الأسماء وبعضهم جعله من باب الصفات. وقد يقول قائل: لماذا هذا الاختلاف؟ لأنك ستجد مثلا ممن ألف في هذا الفن اختلاف بينهم في عد بعض الأسماء. أولا تجد مثلا مثل الحليمي أو مثل البيهقي أو من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، تجد اختلافا في عد هذه الأسماء. بعضهم ينظر إلى سياق اللفظ فيرجح أنه على صياغة الاسم وليس على صياغة الصفة، وبعضهم يقول الاسم ما كان لفظه صريحا على وجه التسمية. فلذلك قد يجد من يعد بعض هناك أمور متفق عليها، مثلا من أسمائه السميع البصير هذه وغير الرحمن الرحيم، لكن بقي الإشكال في بعض الأسماء، هل هي من باب الاسم؟ مثلا الكافي، هل هو من أسمائه الكافي أم أنه صفة؟ بكاف عبده، فبعضهم قال هو على سبيل الصفة. على كل حال هذا خلاف غير مؤثر، يعني في أو ليس هو من أصول الاعتقاد. المسألة الثانية وهو تنبيه أحد الإخوة إلى أن الحي كما ذكر صاحب الكتاب رحمه الله في شرحه، الحي هو من الأسماء الغير متعدية، من الأسماء الغير متعدية. طيب يقول قائل: إن الله يستحيي من عبده، فهذه تبقى صفة لازمة له، لكن أثرها على العبد ليس له صفة بأثر الاسم من الله جل وعلا. هذا الذي لابد أن نمايز بينه، أن أثر هذه الصفة على العبد أنه يدعو ربه، لكن ليس نفس الصفة لها أثر على العبد فتكون من باب اللازم وليس من باب المتعدي. طيب القاعدة الخامسة متعلقة بأن أسماء الله جل وعلا توقيفية. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فيجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
هذه القاعدة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. ما معنى أن أسماء الله توقيفية؟ معنى ذلك أولا أن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، أن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن لا ننفي عنه ما سمى به نفسه، أن لا ننفي عنه ما سمى به نفسه، ليس لك أن تنفي عن الله اسما أو صفة، سمى نفسه بهذا الاسم أو وصف نفسه بهذه الصفة. أيضا معنى أنها توقيفية أو مقتضى أنها توقيفية أن لا نسميه بما لم يسم به نفسه، أن لا نسميه بما لم يسم به نفسه. طيب ما الفرق بين الأول والثالث؟ الأول أن نسميه بما سمى به نفسه، أما الثالث أن لا نسميه بما لم يسم به نفسه. وعلى هذا قال العلماء لا يجوز في صفات الله وفي أسمائه لا القياس العقلي ولا القياس اللغوي. القياس العقلي مثلا أن تقول من أسمائه العظيم، العظيم يقتضي العظمة، فهل يجوز أن تقول من أسمائه الضخم؟ قياس، هل لا يجوز. من أسماء الله الكريم، وهذا قياس لغوي، من أسمائه الكريم، هل يجوز أن تقول الكريم في اللغة هو السخي، فتقول إذن من أسمائه السخي؟ نقول لا يجوز. طيب لماذا؟ لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه. ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأدلة الشرعية والعقلية، وقبل أن نقرأ ما ذكره الشيخ، من أدل الآيات على أن أسماء الله جل وعلا توقيفية قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى. قال العلماء ال في قوله الأسماء، ال هذه بارك الله فيكم العهدية، هناك العهدية، هناك الذكرية، العهدية هذه أي التي عهد إلى عباده بها، أخبر عباده بها. ولله الأسماء، أي أسماء؟ التي أخبر بها. فهذا يدل على أن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء لا يجوز أن يتعداها العبد، فسمى نفسه بالرحيم، الرحمن، الكريم، المنان، العليم، الحكيم، الغفور، الرحيم. فيبقى أن الله جل وعلا ذكر عن هذه الأسماء كلها بقوله ولله الأسماء الحسنى. ثم أيضا قالوا في قول الله جل وعلا الحسنى، هذه البالغة في الحسن غايته، التي لا يقوم غيرها مقامها، التي لا يقوم غيرها مقامها، فهي حسنى. وما الوصف هذا للأسماء المذكورة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الشيخ دليلين عقليين ودليلين شرعيين، فإذا أضفنا إلى أدلة الشرع هذه الآية فصار عندنا كم أدلة شرعية؟ 3، وعندنا دليلان عقليان. أما الدليل العقلي فأول ما ذكر الشيخ قال لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فيجب الوقوف في ذلك على النص. إذا كان في أمور الحياة الشيء الذي لم تره أنت، ولكن يصفه لك صانعه، فيقول لك هو يتضمن مادة كذا ومادة كذا وطوله كذا وعرضه كذا، فهو أعرف بنفسه، أعرف بصنعه من غيره، أعرف بصنعه من غيره، فيقول لك جهازي من نوع كذا وطوله كذا. مهما حاولت أنت أن تصف هذا الجهاز لن تتعدى وصف صاحبه، صح؟ ليس كذلك؟ بلى. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فنحن لا نعرف عن ذاته ولا نعرف عن كيفيات صفاته، فأخبرنا جل وعلا، فمهما حاول العقل البشري القاصر أن يصف الله جل وعلا بصفات كاملة أو أن يسمي الله جل وعلا بأسماء حسنى فلن يستطيع، إن الله جل وعلا أعلم بنفسه بما سمى به نفسه وأعلم بما وصف به نفسه. طيب ثم ذكر الشيخ دليلا عقليا آخر في آخر كلامه فقال: ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سم به نفسه جناية في حقه تعالى. أنت حينما تسمي الله جل وعلا باسم لم يسم به نفسه، تصفه بصفة لم يصف بها نفسه، هذه جناية في حق الله، تعديت. والله جل وعلا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وهذا هو الشاهد في الآية التي ذكرها الشيخ في الدليلين الشرعيين، أن تسمية الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه ضربا من الغيب ومن القول على الله بلا علم. وأيضا في قول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حينما تقول الله من أسمائه كذا، أنت تقول على الله ما لا تعلم، تصفه بما لا تعلم، فوجب الاقتصار إذن على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم الذين ألفوا في جمع الأسماء الحسنى، في جمع الصفات العلى، لم يخرجوا إلى قضية الاجتهاد، بل بقوا في قضية التوقيف، وكان كل جمعهم لما ورد في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تعالى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدريسه واحتمال الإدراج. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع.
وقد جمعت
99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
طيب، ذكر الشيخ بعد ذلك الأسماء التي وقف عليها، ولسنا بحاجة إلى يعني ذكرها، فهي ظاهرة يمكن الاطلاع عليها، وقد يسر الله جل وعلا في دورة فيما أظن أن شرحناها واعتمدنا على حصر الشيخ ابن عثيمين دون غيره على معاني هذه الأسماء أو على حصر هذه الأسماء. هذه القاعدة: أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين. هذه القاعدة ذكرنا في أول دروس هذا المتن أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أخذ جملة من القواعد عن ابن قيم الجوزية، هي قاعدة ذكرها أيضا ابن القيم، وتكلم عنها وعن قضية عدم الحصر ورد على القول بأنها محصورة. الله جل وعلا له الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو استأثر بها في علم الغيب عنده. في قوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث وهو يناجي ربه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أسماء الله على ثلاثة أقسام: قسم سمى الله جل وعلا به نفسه فأظهره لمن شاء من رسله وملائكته ولم ينزل به أو ولم ينزله في كتابه هذا دليل المفارقة، أنه قال أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. طيب القسم الثاني أنزله في كتبه فتعرف عليه بذلك عباده، تعرفوا على أسمائه وصفاته. القسم الثالث استأثر به في علم الغيب عنده، سبحانه جل في علاه، فلم يطلع عليه أحد من خلقه، طيب ولا الملائكة، لأنه قال في الحديث أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك مما لم تعلمه أحدا من خلقك. إذن هذا في علم الغيب، أي استأثرت، انفردت بعلمه كما قال ابن القيم رحمه الله، انفردت بعلمه. هذا الحديث يدل أن هناك أسماء لله جل وعلا لا يعرفها العباد، استأثر بها في علم الغيب عنده. وعلى هذا فهناك صفات لله لا يعلمها العباد. لماذا؟ لأن الصفات مشتقة من الأسماء، فإذا كانت هناك أسماء لا يعرفها العباد فهناك صفات لا يعرفها العباد. قال الشيخ: وما استأثر الله جل وعلا به في علم الغيب لا يمكن واحدا حصره أو الإحاطة به. هذا الحديث يدل على عدم الحصر من وجوه. الوجه الأول أن الخبر لا يفيد الحصر، يعني فيما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، يعني هذا الحديث إن لله 99 اسما من أحصى 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث لا يفيد الحصر من وجوه. الوجه الأول أن الخبر لا يفيد الحصر، بل يفيد أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من أحصى 99 اسما. ما معنى الإحصاء هنا؟ الإحصاء يقول أهل العلم له ثلاث معاني: إحصاء الألفاظ، وإحصاء المعاني، فهم المعاني، والأمر الثالث دعاؤه جل وعلا بها، إذن الذي يريد أن يحصل على هذه الميزة، على هذا الأجر، على هذا الجزاء دخل الجنة، أولا يحصر، والإحصاء يعني أنه يضبطها فيعد الرحمن الرحيم الملك القدوس المهيمن المتكبر الجبار العليم الحكيم إلى أن يصل إلى 100 من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن يعرف معانيها. ثالثا أن يدعو الله جل وعلا بها بمقتضى الاسم، فإن من الأدب مع أسماء الله جل وعلا أن يدعى بمقتضى الاسم، فتقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. ليس من الصواب أو من الأدب مع أسماء الله جل وعلا أن تقول يا رزاق ارحمني، هو الرزاق سبحانه وتعالى من أسمائه، لكن مقتضى اسم الرزاق الذي يرزق، ومقتضى اسم الرحمن الذي يرحم، ومقتضى اسم الغفور الذي يغفر. طيب هذا الوجه الأول، إذن من المراد من الحديث أن من أحصى 99 اسما دخل الجنة، ليس المراد حصر الأسماء في 99. ثانيا، أن هذا الخبر كما قال الشيخ رحمه الله هو نظير قول القائل عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. أنت تقول عندي 10 سيارات أعددتها للدعوة إلى الله، هل معنى هذا أنك لا تملك غير 10؟ لا يدل، أسلوب اللغة العربية لا يدل هذا على إرادة الحصر في كل ما تملك، وإنما المراد أنك حصرت العدد في أمر معين، في حكم معين، وهو أمر الدعوة إلى الله أو نحو ذلك. تقول عندي 3 أبناء مثلا أرسلتهم إلى أمر الدعوة إلى الله، هل معنى ذلك ليس عندك غيرهم من الأبناء؟ لا، لا يدل هذا على هذا الأمر. طيب، مما يؤكد على أن الحديث لا يدل على الحصر أن الرواية التي جاء فيها الحصر لا تصح، أن الرواية التي جاء فيها الحصر لا تصح، جاءت من رواية أبي هريرة وفيها يعني عدة أمور أو عدة أفراد فيهم ضعف، وقد نبه العلماء على مخالفاتهم. طيب، من الذي خالف في هذه المسألة؟ ابن حزم خالف في هذه المسألة وقال بالحصر، ولم يوفق في ذلك كما لم يوفق في كثير من المسائل التي خاض فيها، لا سيما في مسائل الأسماء والصفات، في سواء في مقدمة المحكم أيضا حديث الشفاعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. في الحديث هذا قال فيفتح الله علي من المحامد ما لا أحسنه الآن، يفتح الله علي من المحامد، وبماذا يحمد ربه جل وعلا؟ بأسمائه وصفاته، يقول ما لا أحسنه الآن، فدل على أن الله جل وعلا يهبه من معرفة الأسماء والصفات في ذاك المقام ما لا يعرفه عليه الصلاة والسلام في الدنيا، هذا أيضا يدل على عدم الحصر. أيضا في دعائه عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، بماذا يثنى على الله جل وعلا؟ بأسمائه وصفاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عجزه وعن عدم قدرته على إحصاء ما يثنى به على الله جل وعلا، فإذا هذا يدل على أن هناك من الأسماء ومن الصفات ما لا يعرفها عليه الصلاة والسلام ولم يطلع عليها، فإذا هذا يدل على عدم الحصر. ذكر الشيخ رحمه الله جملة من هذه الأسماء التي جمعها باجتهاده من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، اجتهد يعني في استقصائها، لم يجتهد في التسمية أو في الوصف، اجتهد في الاستقصاء ثم قال بعد ذلك. نعم،
هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على روايته في الطبراني،
لم نطلع على روايته في الطبراني.
وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء، ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام.
نعم، يعني ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا مختاره بالتتبع والاستقراء للنصوص الواردة في الأسماء والصفات، ثم قال رحمه الله أنا متردد في هل من أسماء الله الحفي، لماذا؟ يقول لأنها ورد الاسم مقيدا، إنه كان بي حفيا، لم يقل إنه كان حفيا أو إنه هو الحفي، فيعني هذا التردد. هذا الأمر الذي ذكره الشيخ هنا هو سبب الخلاف في عد بعض الأسماء عند بعض العلماء، أو اختلاف عد الأسماء بعض الأسماء عند العلماء. ستجد أن البيهقي ذكر جزءا منها، والحليمي ذكر جزءا منها، الشيخ ابن عثيمين ذكر جزءا منها، يعني أو ذكر بعضا لم يذكرها البعض الآخر، الشيخ زيد المدخلي، وهكذا يعني أهل العلم. ثم قال الشيخ المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، المحسن من أسماء الله، المحسن من أسماء الله، والحديث في ذلك صحيح. ثم قال: ومن أسماء الله ما يكون مضافا، مثل مالك الملك وذي الجلال والإكرام. نعم، قاعدة السابعة.
قال رحمه الله: القاعدة السابعة، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه،
فجعلها
دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة يتنزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز، واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحقة وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
القاعدة السابعة من قواعد الأسماء هي في قضية الإلحاد في أسماء الله. الإلحاد في اللغة الميل، ولذلك يسمى اللحد في القبر لحدا، لأن فيه ميل عن جهة أو عن وسط القبر. ما هو الإلحاد في أسماء الله؟ عرفه الشيخ بقوله: الميل بها عما يجب فيها. لو سألت قلت: ماذا يجب في أسماء الله؟ فتقول: إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تأويل ولا تعطيل. طيب، هذه القاعدة. أولا لابد أن نعلم أن الإلحاد أنواع، لا يلزم من كل ما سمي فيه أمر الإلحاد أنه كفر مخرج من الملة. فلذلك الميل بها عما يجب فيها قد يكون في التأويل ولا يكفر الإنسان، لا يكفر، لكن يقع في بدعة عظيمة. وإن كان جملة ما يسمى به فلان الملحد أي معناها الكافر، إذا قيل فلان ملحد أو فلان دون تقييد، فإنه المراد به الإخراج من الملة. ذكر الشيخ أن الإلحاد في أسماء الله أنواع، قال أولا أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، ينكر شيئا منها أو أن ينكر جميعها، هذا كفر، مثل فعل الجهمية. الجهمية نفوا الأسماء ونفوا الصفات، المعتزلة نفوا الأسماء نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والمتكلمة أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها. قال الشيخ كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا. ذكر الشيخ التعليل لماذا، قال لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. هذا الذي أنكر شيئا من أسماء الله جل وعلا أو أنكر جميع الأسماء، هل قام في أسماء الله بما يجب فيها؟ لا، ألحد في أسماء الله، جانب الصواب في ذلك. طيب لماذا المعتزلة وقعوا في الإلحاد مع إثباتهم للأسماء؟ نفوا الصفات. لماذا نفوا الصفات؟ أحسن، عندهم هناك أمران. الأمر الأول في ظنهم أن هذه نجاة من التجسيم أو التشبيه، فهم وقعوا في التشبيه أولا، فلما وقعوا في التشبيه لجأوا إلى التعطيل، لجأوا إلى التعطيل. الأمر الثاني العلة العليلة التي قالوها، قالوا يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء، وتعدد القدماء يعني تعدد الآلهة، فإذا قلت أن من صفاته الرحمة والحكمة والقدرة كأنك تذكر عدة آلهة. انظر إلى العلة العليلة الضعيفة. فلذلك قال أهل العلم كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، كل معطل مشبه. لماذا؟ لأنه ما عطل إلا بعد أن وقع في التشبيه، لما وقع في التشبيه لجأ إلى التعطيل. طيب كل مشبه معطل، المشبه هذه فرقة تسمى المجسمة أو المشبهة أو الممثلة، وهذه كانت يعني تنسب إلى هشام الجواليقي وغيره، وهم من الروافض. فهذا كانوا يقولون لا نعرف من دلالة هذه الأسماء إلا ما نعرف من أنفسنا، يقول يد الله كيدي وسمع الله كسمعي وبصر الله كبصري. وهذه الطائفة كما قال أهل العلم انقرضت، ليس لها عقب، ليس لها عقب. المعطلة ما زالوا موجودين، لكن المجسمة ليس لهم عقب، يعني جت فترة كان لهم هذا الرأي ثم لم يعرف من قال بقولهم. طيب السؤال لماذا هؤلاء معطلة؟ لأنهم حينما شبهوا الله بخلقه وشبهوا أسماءه أو صفاته بصفات خلقه عطلوا الصفات والأسماء عما يجب فيها من الإثبات والتنزيه، عما يجب فيها من الإثبات والتنزيه. أنت عندما أثبتت لله العليم فأنت نسبت له العلم الكامل ونزهته عن مشابهة المخلوقين، فهم لما لم يفعلوا هذا الشيء لم ينزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين وقعوا في التعطيل، تعطيل الصفة عما يجب فيها. طيب ذكر الشيخ النوع الثاني من أنواع الإلحاد، قال أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. طيب لماذا هذا إلحاد؟ قال الشيخ لماذا؟ لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه. مثل ماذا؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، دليل واضح ظاهر على بطلان التشبيه. لذلك قال العلماء قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء هي القاعدة التي ترد على أهل التعطيل وعلى أهل التشبيه. ليس كمثله شيء، الرد على أهل التشبيه، وهو السميع البصير، الرد على أهل التعطيل. أثبت الله جل وعلا له هذه الأسماء. ثم قال الشيخ الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسمى به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، هم سموه الأب، يقولون الأب والابن والروح القدس، فسموا الله جل وعلا الأب، وهذه تسمية فيها خلل كبير، هذا استنقاص من حق الله جل وعلا. الأب الذي له ولد، هذا الأب، فعندما يسمى الله جل وعلا بهذا الاسم هذا إلحاد في أسماء الله جل وعلا. قال تسمية الفلاسفة هي العلة الفاعلة. الفلاسفة الذين لا يعترفون بالإله حينما يتكلمون عن منشأ الكون يقولون علة فاعلة، أو يقولون القوة، يعبرون بهذا التعبير، يقولون القوة أو نحو ذلك من التسميات. وهنا ينبغي على الإنسان أن ينتبه، ولا سيما أهل الشعر والأدب الذين يحتاجون إلى كثير من الأدب مع الله جل وعلا، فإنهم كلما أراد واحد منهم أن ينشر قصيدة له أو مقطوعة أدبية له ذهب يتحدث عن الله جل وعلا بما لا يليق به، أو يتكلم عن الله بما لا يليق به، ويظن أنه كلما خاض في غمار هذا الأمر كانت المعاني عظيمة، وهو يدري أو لا يدري أنه يجر نفسه إلى باب الإلحاد وإلى سوء الأدب مع الله جل وعلا. مهما كانت المعاني التي تريدها فإن هناك كما يقال خطوط حمراء لا يجوز أن تتعداها. لما يقول ذاك الشاعر يقول رأيت الله مشنوقا على بوابة عمان، يعني ماذا يريد بهذا التعبير الفاجر؟ أو أن يقول تقول أخرى في كتاب لها تقول رأيت الله في شارع كذا، يعني هذا فعل قبيح، تعبير لا يليق بأهل الإيمان، ولا ينبغي أن تجرك الخواطر أو التعابير البلاغية إلى أن تسمي الله جل وعلا بما لم يسم به نفسه وتدعوه بغير أسمائه وصفاته. فإن بلغاء العرب في الجاهلية لم يفعلوا فعل بعض المسلمين في هذا العصر في هذه الأبواب، وبلغاء العرب في الإسلام لم يتجرؤوا مع قوتهم وبلاغتهم وما نحن وغيرنا إلا عيال على كتبهم وعلى مؤلفاتهم وعلى أشعارهم وأدبياتهم، ومع ذلك لم يتجرؤوا. الأدب لا يعطيك عذرا أن تسيء، اهتمامك باللغة لا يعطيك عذرا أن تفجر في ألفاظك، عنايتك بشعر العرب لا يعطيك عذرا أن تتحدث بما تشاء، لا، أنت عندك حد. حتى وقفنا على من ربما يتأول لابن عربي أو لابن الحلاج أو لابن الفارض أو لابن السبعين مثلا، أشعارهم كفريات واضحة، يقول أنتم ما تفهمون. يا أخي أنا أفهم لغة حسان بن ثابت، وأفهم النابغة الذبياني، وأفهم من شعراء الجاهلية عنترة والشنفرة وتأبط شرا، ومن شعراء الإسلام الكثير ممن لهم من الأشعار، وأفهم ربما بعض، ولا تريدني أن أفهم؟ إذن أنت عندك عيب في فهمك، كيف تعذر بعض الألفاظ؟ أعطيكم مثال، لما يقول هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم من ابن عربي أو ابن حلاج، يقول الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنا يكلف، هذا يقول هذا بلغ في البلاغة. ها، أو يقول أحدهم سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، وقال الآخر وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا عابد في كنيسته. يعني هل هذه التعابير تليق بالله جل وعلا؟ فهم أرباب الحلول والاتحاد، هذه البدعة العظيمة التي ابتلي بها أهل الإسلام. وللأسف تجد من يعتذر ويقول أنت لا تفهم ماذا يقصدون، فيتجرؤون على أبواب الدين ويتحدثون في أمور لا تليق، ويجدون العذر لأنفسهم بتعابير بعيدة جدا، ويأتي قائل ويقول الضرورة الشعرية. ما هي ضرورة شعرية؟ هذا ضرب في المعاني مع قبح في الألفاظ. فينبغي العناية بأن لا تتجاوز، بسبب عنايتك بالعربية أو بأدبها أو بشعرها، لا تتجاوز العقائد، لا تتجاوز الثوابت، لا تتجاوز المسلمات، بل حافظ على عقيدتك وعلى ثوابتك وعلى مسلماتك. والشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان حسان بن ثابت شاعر الإسلام سخر شعره فيما يقربه إلى ربه جل وعلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه وقال اهجهم وروح القدس معك. إذن الشعر حينما يسخر لإبلاغ الدين ولتبليغ الشريعة وللدفاع عن ثوابت الإسلام ولذكر محاسن هذا الدين، هذا مطلوب ويؤجر عليه صاحبه. أما أن يكون من أجهل الناس في دينه ثم يظن أنه كلما خاض في هذه الأمور كلما ارتقى في باب الشعر، هو في الحقيقة يرتقي في باب الجهالة ولا يعرف للألفاظ معانيها الصحيحة. وهذه للأسف أن كل من جاء في هذا الأمر كتب دون أن يكون عليه رقيب أو حسيب. الثالث من أنواع الإلحاد قال أن يسمي الله تعالى ما لم يسمي به نفسه، أن يسمى الله بما لم يسمي بنفسه. ذكر الشيخ التعليل أنه لا يجوز أن تسميه بما لم يسمي به نفسه، قال لأن أسماء الله توقيفية، فتسمية الله بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها أي من الأب أو العلة الفاعلة أو غير ذلك، قال نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام. المشركون ماذا فعلوا؟ أتوا إلى اسم العزيز سموا صنمهم بهذا، قالوا هذا العزة من العزيز، واللات من الإله، اشتقوا أسماء، هذا أيضا إلحاد في أسماء الله جل وعلا. لماذا؟ قال الله، أو قال الشيخ رحمه الله، لأن الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يدل على أن أسماء الله مختصة به. قال وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أيضا له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. ثم قال الشيخ التعليل الآخر، قال كما اختص بالعبادة لا يجوز أن تتقرب بالعبادة إلا له جل وعلا وبالألوهية الحقة وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، كما أنك لا تعبد إلا إياه فلا تسمي بهذه الأسماء إلا إياه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ أن الإلحاد له أنواع، ولكن هو بجميع أنواعه هو مخالف أو ضد الشريعة. ثم من الأشياء التي يعني يحتاج التنبيه لها هنا معاشر الأحبة، أن من الأسماء ما لا يجوز أن يسمى بها إلا الله، أبدا على الإطلاق الرحمن الله، هذا الاسم من أو هذان الاسمان لا يجوز أن يسمى بهما أحد غير الله جل وعلا. طيب بعض الأسماء قد يسمى بها غيره على وجه ما يليق بالعبد، فمثلا يسمى فلان يقال له عزيز، عزيز، والعزيز من أسماء الله، لكن يقال له عزيز، لا يقال له العزيز، لا يقال له العزيز. طيب قالت امرأة العزيز، يعني هنا في حذف المقدر، عزيز مصر، عزيز مصر. طيب فلو قيل عن فلان حافظ، أو قيل عن فلان من أسمائه رحيم مثلا، فهذه أسماء يجوز أن يسمى بها. طيب هناك أسماء ترد في حق المخلوق لكن مضافة، مثلا اسم رب هذا لله جل وعلا، لكن يقال رب الدار، رب البيت، رب السيارة، صاحبها، فهذا جائز. أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء وهو من الأدب مع الله جل وعلا أن لا تصغر أسماؤه، فلا يقال عبد العزيز، ولا يقال عبد الحميد، ولا يقال عبد القدير، عبد الرحيم أو نحو ذلك. أسماء الله لا تصغر، أسماء الله لا تصغر. بارك الله فيكم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.